بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. لقاء جديد من سلسلة فتشوا الكتب، وبنكمل كلامنا عن عيلة آدم وحواء وقايين وهابيل. وصلنا إلى أنه ربنا اتكلم مع حواء وآدم بعد الغلط، وللأسف ما اعترفوش بالخطية بشكل مباشر، ولجأوا للحجج والأعذار، وربنا له المجد ما بيرجعش في كلامه، قال موتا تموت يبقى لازم موتا تموت. وهنا يبان تأديب ربنا وحب ربنا. ربنا أدبهم ونفذ كلامه، اطردوا من الجنة ودب الموت في حياتهم. وده مبدأ أن الأب لما يأدب ولاده بدل قال كلمة ما يرجعش فيها، وإلا هيطلعوا مش متربيين. إنما ربنا غلف هذا التأديب بحب، وهو بيأدبهم اداهم وعد، قال لهم نسل المرأة يسحق رأس الحي، عشان يبان انه انا لسه بحبكم وانا هصلح اخطائكم، لكن النتيجة الطبيعية اللي عملتوه لازم تاخدوه، الموت لازم يمشي فيكم. علامة تاني للحب ان ربنا لقى ان ورق التين ده ما بيسترش، فعمل ذبيحة حيوانية لأول مرة في التاريخ، وخد الأقمصة من الجلد بتاعة الذبيحة دي وعمل كفر كفارة غطى على آدم وحواء وسترهم، عشان لما يشوفوا الدم ويشوفوا حيوان ميت يفهموا أن تكلفة الخطية مش سهلة، لأن أجرة الخطية موت، وأن لازم دم عشان يسترهم، ولازم كفر من حياة أخرى تستر على الموت اللي هم عملوه في روحهم. وكانت أول إشارة إلى فكرة الذبيحة الحقيقية، ربنا يسوع له المجد، الحمل الذي بلا عيب. كمان تلاحظوا كلمة ألبسهما، يعني ربنا بيقول أنا اللي هتصرف، أنا اللي هستركم، أنا اللي هغطيكم، لأن أنتوا هتحتاسوا مش هتعرفوا تتصرفوا. وبعدين ضمن العقاب جاء ذكر الشوك والحسك والعرق والتعب، ان العز اللي كان فيه ادم وحواء في الجنة، الفرح والبساطة والسلطة والراحة، راحت خلاص، واصبحت الحياة على الارض زمان ضيق، زمان تعب. في العالم سيكون لكم ضيق، دي نتيجة اللي عملتوه، ولكن ثقوا انا قد غلبت العالم، يعني ربنا يسوع جه غلب اسباب الحالة اللي احنا فيها، وبالتالي بيوعدنا بحياة ابدية يرجع فيها الفرح تاني والسلام والراحة، وبدون تعب وبدون خطية وبدون حزن وبدون حية وبدون أدنى ألم. من العقاب كمان، أنت يا آدم من التراب وإلى التراب تعود. أنا خدتك من التراب، أنت طلعت فيها شوية وعملت نفسك إله وحبيت تاخد مكاني، أنا أفكرك أنت تراب وإلى التراب تعود. من اليوم ده بقى الإنسان يموت ويرجع للقبر، يرجع للتراب كجسد، إنما تعود الروح إلى الله الذي أعطاها، ويعود التراب إلى التراب الذي أخذ منه. فصفحات الأولى من سفر التكوين بتحكي لنا حكاية البشرية اللي لغاية دلوقتي احنا عايشينها. احنا لغاية دلوقتي بنغلط، بنتحجج، بنهرب من ربنا، بنغطي نفسنا بورقتين، محتاجين مخلص، محتاجين دم، محتاجين كفر حقيقي، محتاجين حب إلهي يستر علينا، محتاجين وعد من ربنا، محتاجين تصرف ربنا، لأن مش عارفين نتصرف، الموت قدام عينينا، التراب بيلمنا وما عندناش حل. وطرد آدم وحواء من الجنة. لما قبل ما ينطردوا كان قدام عينيهم شجرة الحياة، أقرب شجرة لمعرفة الخير والشر في وسط الجنة، يعني ربنا عاوز يقول كانت قصاد عينك يا آدم، كانت الحياة واضحة، كان الاختيار الأولى أنك تأكل من الشجرة اللي تأكل منها تحيا إلى الأبد، لأن زي ما في انذار بالهلاك مع الشر، في وعد بالحياة مع طريق الحياة، من يأكل منها يحيا إلى الأبد. فربنا لقى أن اللي هيأكل دلوقتي هيستمر في الشر والفساد والتشوه اللي حصل إلى الأبد، فربنا منعهم من أكل شجرة الحياة، حط ملاك شايل سيف لهيب نار متقلب يحرس طريق شجرة الحياة، محدش يقرب في الحالة دي، ما تقربش، مع ان شجرة الحياة اتعملت عشان آدم، عشان يأكل منها ويعيش للأبد. إنما دلوقتي في الحالة دي لا، مش عاوزك تعيش للأبد في الحالة دي. ده بالضبط اللي بيحصل معانا دلوقتي. شجرة الحياة هي المسيح له المجد، مصدر الحياة، قال أنا هو الخبز النازل من السماء واهب حياة للعالم، فقال من يأكلني يحيا إلى الأبد، يبقى هو شجرة الحياة. إنما محدش يقدر يأكله إلا اللي يصدق أنه هو شجرة الحياة، طريق الحياة، أنا هو الطريق والحق والحياة. واللي يتوب ويبقى واضح مع نفسه ويلجأ إلى المسيح كمخلص، يبقى بدون إيمان وتوبة صادقة. طبعا الأسرار متضمنة هنا أن يبدأ حياته الجديدة يتمتع بالأكل من شجرة الحياة. عشان كده فضلت شجرة الحياة مجهولة طول العهد القديم، كأن الإنسان طول العهد القديم إنسان تائه يبحث عن هذا الطريق إلى شجرة الحياة ولا يجده، لغاية ما جاء المسيح له المجد وقال لهم أنا هو الحياة، أنا جيت لكم من السماء عشان تاكلوني وتعيشوا بي. طلعوا فيه بقى وقالوا له احنا ناكلك ازاي وازاي تدينا جسدك، قال لهم حرين. لغاية لما بطرس قال له كيف إلى من نذهب وكلام الحياة الأبدية عندك، انت قلت لنا أهم حاجة، قلت لنا ازاي ناكل ونعيش للأبد، كده فهمنا شجرة الحياة. وعشان كده زي ما ظهرت شجرة الحياة في أول سفر التكوين رجعت تظهر تاني في آخر سفر الرؤية بعد الخلاص اللي عمله المسيح. لقينا في رؤية 22 آخر إصحاح لقى النهر الماء الحياة اللامع كبلور، ومن وعلى الصور من هنا ومن هنا شجرة حياة تصنع كل شهر ثمارها وتعطي ثمارها لشفاء الأمم، يعني كل اللي يأكل منها يخف من الموت اللي دخل. عشان كده بنسمي التناول جسد المسيح ودمه دواء عدم الموت، يعني الدواء اللي يحميك من سلطان الموت والهلاك اللي دخل في طبيعتنا بالخطيئة. وأما حراسة طريق شجر الحياة ده حب من ربنا، أنه يمنعنا من أن احنا نقرب من الحياة الأبدية بهذا الحال. يعني لو الإنسان قال ما تسيبنا يا رب نعيش في الأرض على طول، ربنا من رحمته يقول ليه أسيبكم في الغلب ده على طول. فأصبح الموت نعمة وهدية من ربنا دلوقتي، لأنه بيحررنا من هذه الحياة الأرضية ويدخلنا في الحياة الأبدية اللي كلها فرح وأجمل كتير حتى من جنة عدن. يبدأ بقى الفصل الثاني من حياة العيلة دي. قايين أول ولد لآدم وحواء، بمعنى قد اقتنيت رجلا، يعني هدية من ربنا اسمه حلو. ويجي بعد كده هابيل، ويبدو أن آدم علمهم قال لهم بصوا يا جماعة، الحاجة اللي بتفرح ربنا هي الذبيحة اللي عملها عشان يستر بيها علينا، فتعالوا نتعلم نقدم له ذبيحة بشكل منتظم. فتعلموا من آدم اللي عمله ربنا بإيده، يبقى ربنا علم آدم وآدم علم ولاده أن يقدموا ذبيحة حيوانية. زي ما ربنا حكم بشغل الراجل، بقى قايين بيشتغل في الأرض وهابيل بيشتغل في الرعي. قايين قدم من ثمار الأرض، تخطى الناموس الآبائي اللي علمه له آدم، ما عجبوش رأي آدم، ما عجبوش اللي ربنا بيعمله، قدم شوية زرع قربان لله. إنما هابيل قدم من أجود أنواع الغنم اللي عنده. فرق قايين عن هابيل هنا هو فرق الإيمان، ده اللي ذكره معلمنا بولس في إصحاح 11 من رسالة العبرانيين، إن هابيل قدم ذبيحة بإيمان فقدمها أجمل ما عنده، لأن الإيمان معناه إن أنا شايف ربنا وعارف إن ربنا يحب الحاجة الصح فبقدم له أحلى حاجة. قايين عمل الشغلة دي كأنه مش شايف ربنا ولا فارق مع ربنا، فمش مهتم يسترضي ربنا بأي شكل. زي واحد يصلي ويبقى حاسس ربنا سمعه فيقف يصلي باحترام بخشوع، واحد يصلي كر كلامه مش في باله ان ربنا سمعه او شايفه. فيقول الكتاب نظر الله الى تقدمة هابيل ولكن الى تقدمة قايين لم ينظر. كلمة ينظر ده تعبير جميل قوي، ان ربنا بس معلقش، لكن عجبه هابيل ما عجبوش قايين، لكن الحكاية دي وصلت لقايين وهابيل. المفروض الرد الفعل ايه؟ ربنا حنين قوي. رد الفعل الطبيعي ان قايين يعتذر ويكتشف ان ربنا فعلا بيقدر الصلاة الحلوة، بيقدر الذبيحة المظبوطة، وبيحب الخضوع لوصية آدم والنظام اللي حطه ربنا، فيقول خلاص يا رب أنا آسف ويجيب ذبيحة زي بتاعت هابيل. إنما يقول الكتاب فاغتاظ قايين جدا وسقط وجهه. نوع تاني بقى من الخطأ هو الغيظ الشديد. طب أنت متغاظ من إيه؟ المفروض تتغاظ من نفسك، مش أنت اللي غلط، مش أنت اللي ما عملتش الكلام الصح. طب ده ربنا ما عملش أكتر من إنه ما بصش على الذبيحة بتاعتك، لكن لا وبخ ولا علق ولا جازى ولا عاقب ولا حاجة. هنا يبان خطية مركبة اسمها خطية الغيظ والغضب. الغيظ والغضب بيخلي الواحد مش شايف الحقيقة، مش شايف غلطه. بيبقى واحد متكبر زي قايين، حاسس انه لازم ربنا يقبله، وهو شايف نفسه احسن من اخوه، وازاي ربنا ما بصش للي هو عمله. وسقط وجهه معناها جاله صغة نفس، وقع في مقارنة مع اخوه، والمقارنة دي مرة جدا، لان الغيرة مرة، خطية وحشة، زي شاول لما غار من داود دمرت حياته. قايين وقع في الغيرة وبقى يبص لهابيل اشمعنى، طب ما هو هابيل عمل حاجة كويس، ما تعمل حاجة كويس، ما حصلش حاجة. فقال الرب لقايين، ربنا لحق قايين، لان احنا متفقين ان ربنا ينذر الانسان قبل ما يغلط، يحذره، لان الغلط جديد على البشرية، لسه مش فاهمين طبيعة الشر، مع ان الفساد دخل طبعهم. لماذا اغتظت؟ سؤال مهم. لما تلاقي نفسك متغاظ اسأل نفسك انت متغاظ ليه، لانه في اجابة حقيقية وفي اجابة مزيفة. فكركم مثلا لما يونان كان متغاظ جدا ان ربنا سامح نينوى، فربنا سأله بمنتهى البساطة، هل اغتظت بالصواب؟ انت متغاظ ليه؟ انت زعلان ليه ان انا سامحهم؟ يضرك ان انا سامحهم. انما يونان من كتر الغيظ زي الاعمى قال له نعم اغتظت بالصواب، وما سمعش ربنا، وربنا فضل ساكت لغاية ما فهمه في الاخر الدرس. فهنا ربنا ساعات بيسألني لما الواحد فينا يبقى متغاظ، انت متغاظ ليه؟ مش انت غلط فحصل كده؟ طب ما تصلح الغلط، موضوع بسيط. ليه تقع في المقارنة؟ هابيل ده اخوك، ده حبيبك، ممكن بكرة تبقى احسن منه كمان، ايه المشكلة؟ كل غيرة دايما معاها غيظ، وكل غيظ لو ما عملتلوش فرامل وسيطرت عليه يدمر الإنسان. الغضب يخلق مشاكل كتير جدا. عشان كده في العهد القديم لما قيل لا تقتل، سمعنا ربنا يسوع له المجد في العهد الجديد بيقول سمعتم أنه قيل للقدماء لا تقتل، أما أنا فأقول لكم لا تغضب. احنا مش هنستنى لما تقتل، احنا عايزين من الأول نقول لك ايه، اوعى تغضب، لأن غضب يتراكم جواك هيوصلك للقتل، وده اللي حصل في قصة قايين. سؤال مهم من ضمن الأسئلة اللي بيسألها ربنا في فجر البشرية، لماذا اغتظت؟ إيه اللي بيغيظك؟ صدقوني كل حاجة بتغيظنا لو الواحد حللها هيلاقي إنه ملوش حق، مفيش حاجة تستاهل كده. لماذا سقط وجهك؟ سؤال تاني مهم، لأنه مع الغيظ غالبا في نوع من صغر النفس. الواحد شايف نفسه أقل فمتغاظ. هو مين قال إن أنت أقل؟ أنت إنسان زيك زيه، أنت حتى الابن البكر قايين ده الكبير، وبعدين عندك فرصة تصلح، وربنا بيحبك بالضبط زيك زيه، فلماذا سقط وجهك؟ سؤال مهم قوي. لما يجي واحد يقول أنا أوحش واحد، ليه بتقول كده يا ابني؟ إذا كان ربنا بيحبك وأنت مش إنسان زيك زي كل الناس، لماذا سقط وجهك؟ ولو غلط ما حصلش حاجة، ممكن نصلح الغلط. فواضح أن ربنا بيعلم الإنسان من البداية ما يستسلمش لو غلط، ممكن أو يصلح غلطته بالذات في أولها. وبعدين مع هذا التساؤل الجميل اللي للأسف قايين ما سمعوش، ما ركزش فيه، قال له كلمة جميلة قوي. يبقى في تساؤل وفي وعد، احنا محتاجين الكلام ده كل يوم. في وعد بيقول ان احسنت افلا رفع، يعني ايه؟ ما يلا يا قايين وريني، يلا تشطر وانا ارفعك. التشجيع ده يستمر معانا طول حياتنا. ربنا بيقول لكل واحد فينا كل يوم ما تيجي تصلي أحسن ونرفعك، ما تقرأ الكتاب أحسن ونرفعك، ما تسامح أخوك أحسن والدنيا يبقى فيها سلام، ما تقرب مني أكتر وتلاقي البركة، إن أحسنت أفلا رفع. يعني ببساطة كده اعمل الصح وأنا هوري لك. أنا ما كونتش فكرة عنك وقلت قايين وحش، أنا بس ما بصيتش للي أنت عملته لأن اللي عملته ما كانش مظبوط. أول ما هتعمل المظبوط هبص لك عليه. فربنا مربي، كان القديس كليماندوس كتب كتاب من القرن الثاني اسمه المربي، إن ربنا له المجد بيربي البشرية بمنتهى طولة الأناة والصبر والمحبة والمحايلة والإرشاد والتفاهم والقدوة، بس اللي يتربى اللي يقبل. فده شعار جميل قوي، إن أحسنت أفلا رفع. شعار تاني، لماذا سقط وجهك؟ ليه حاسس إنك أقل؟ إحساسك ده غلط، إحساسك مزيف، لو استسلمت له هتضيع. الإنذار الثالث أو الرسالة الثالثة هنا، إن لم تحسن فعند الباب خطية رابضة إليك اشتياقها وأنت تسود عليها. يعني إيه؟ تاني أقول لكم، في الأول قال له أنت ضغطت ليه؟ ليه حاسس أنك أقل؟ تاني رسالة، لو عملت الصح هرفعك. تالت رسالة، لو ما عملتش الصح هحذرك. الموضوع مش هيقف على شوية غيظ، شوية نكد، شوية حزن، موضوع أخطر من كده. إن لم تحسن عند الباب، عند الباب يعني قريب قوي، يعني على باب قلبك، يعني خطوة وتقع في خطية أوحش. عند الباب خطية رابضة، كلمة رابضة دي زي الحيوانات المفترسة تبقى رابضة كده. فقال له في أسد يجول ملتمس من يبتلعه، في خطية كبيرة مستنية على الباب. إليك اشتياقها، يعني ابتدت تراود عقلك. شوفوا الغيظ يجيب ايه، شوية غيظ وشوية صغر نفس يوصلوا انسان لأول وأكبر جريمة في تاريخ البشرية. واحد يقتل أخوه في أول عيلة في تاريخ البشرية، قد كده الفساد وحش والخطية صعبة. فهنا ربنا أنظره قال له حاسب. كل الأصوات دي بنسمعها صدقوني قبل ما نغلط. ربنا بيقول لك متغاظ ليه؟ بس اللي يسمع. ربنا بيقول لك ليه حاسس انك قال؟ اللي يسمع. ربنا بيقول لك يلا نعمل الصح ونرفعك، ما حصلش حاجة، اللي يسمع. ربنا بيقول لك حاسب، في اوحش من كده، لو سبت نفسك هتقع في خطية اكبر. وبعد كل ده اخر انذار او اخر وعد حلو، انت تسود عليها. يعني انت تقدر يا انسان تطرد الخطية، انت تقدر تغلب الفكرة دي، انت تقدر تهم بنفسك وتقول يلا يا نفسي نمشي صح، ليه تمشي غلط؟ انت تسود عليها، على الخطية. لان في واحد يقول انا مش قد الخطية، لا، انت بدل في الاول تقدر تقول لا، انما لو سبت الخطية للاخر مش هتعرف. عشان كده معلمنا يعقوب يقول كلام حلو قوي في العهد الجديد، يقول كل واحد يجرب اذا انجذب وانخدع من شهوته، والشهوة اذا كملت تنتج، إذا حبلت تنتج خطية، والخطية إذا كملت تنتج موتا. يبقى حاسب أن الحكاية تمد للآخر وتجيب موت. للأسف بدل مقايين كان المفروض نسمع إيه دلوقتي؟ كلم مقايين الله. ده الطبيعي بقى أنه ربنا بيقول له رسالة، ورسالة كلها حب وتحذير وحكمة وطولة بال. بدل ما نسمع في نص الكتاب كلم مقايين الله، لأنه بيقول كلم قايين هابيل أخو. لو كان قايين صلى كويس وركز مع ربنا ما كانش الموضوع تفاقم إلى هذه الدرجة، لأن الصلاة بتخلي الواحد يهدى من جواه، الصلاة بترفع الواحد من صغر النفس، الصلاة بتطرد الغيظ المزيف الغضب الفاسد ده، الصلاة بتحسن عمل الإنسان فيرتفع في نظر نفسه وفي نظر الله، يرتفع في نظر نفسه وفي نظر الله. إنما قايين ما صلاش. للأسف قايين الغضب كل عقله وكلم أخوه بمنتهى الخبث، وإيه كلمه يعني إيه؟ يا إما عاتبه بشدة، يا إما غلط في حقه، يا إما قال له تعالى نروح بقى الحقل بمؤامرة كلها شر عشان يموته. وحدث إذ كان في الحقل أن قايين قام على هابيل أخيه وقتله. وقال الرب لقايين، لسه ربنا اللي بيتكلم مش قايين، أين هابيل أخوك؟ فاكرين السؤال مرة اللي فاتت بتاع أين أنت؟ سؤال تاني مهم قوي، أين أخوك؟ ربنا ساعات يسألنا أنت فين؟ ولو فضلت تايه هيجي السؤال المهم، فين أخوك؟ لأن اللي مش لاقي نفسه مش ممكن يلاقي أخوه، واللي مش بيدور يصالح نفسه بربنا مش ممكن يبقى له دور في صلح أخوه بربنا. يعني مش ممكن واحد يخدم يكون ما يعرفش ربنا. فين أخوك؟ يعني الطبيعي إنك تهتم بأخوك، الطبيعي تحب أخوك، الطبيعي إن أنتوا كبشر في بعض تبقوا مسؤولين عن بعض. فربنا بيسأله السؤال وهو له مغزى، أنا خلقتكم إخوات، فين أخوك؟ برضو زي ما حصل مع آدم، ربنا مستني الإنسان يقر ويفضح خطيته ويبكي قدام ربنا ويقول له يا رب أنا اتغلبت من خطيتي. وزي ما آدم اتهرب للأسف من الاعتراف بالخطية وقال له الست اللي انت اديتهاني هي اللي خلتني، وحواء قالت الحية هي اللي خلتني، قايين أجاب إجابة أسوأ كمان وقال لا أعلم، أحارس أنا لأخي؟ كذب وتهكم ويعني قسوة في الكلام، أحارس أنا لأخي؟ الحقيقة المفروض كده، المفروض تبقى أنت أخوك كبير تبقى حارس ليه. المفروض لو أنت كبير زي ربنا تحس بالمسؤولية. المفروض كلنا حرس لبعض، كلنا نخاف على بعض، كلنا بشر في بعض، كلنا اتخلقنا على صورة الله ومثاله، نفرح بربنا ونفرح ببعض. ايه اللي جرى في الدنيا؟ لان الواحد بالغيظ والغضب تدخل بقى الكراهية والحقد والغل وتوصل للقتل. فكانت اجابة غريبة وصعبة، لا اعلم، وانتهى الغش والكذب، احارس انا لاخي؟ وجات اجابة ربنا يقول له ايه؟ ماذا فعلت؟ صوت دم أخيك صارخا إلي من الأرض. أنت عملت إيه؟ وأنت فاكر أن أنا مش شايف ومش سامع؟ وقال كلمة عجيبة ربنا، قال له صوت دم أخوك. وهل دم له صوت؟ دم المظلومين له صوت عند ربنا، دم المظلومين صوته عالي جدا عند ربنا. وعشان كده معلمنا بولس وهو يتأمل في الموضوع ده في عبرانيين 12 قال عندنا صوت في العهد الجديد، صوت دم يتكلم أو يصرخ أكثر من هابيل. يعني إن كان من أول البشرية صوت المظلوم هابيل كان حسه عالي قوي، زلزل السماء وعدل الله، أما صوت دم المسيح له المجد، الحمل الذي بلا عيب، الإنسان الكامل قدوس الله الذي بلا خطية، يعمل إيه؟ صوت دم المسيح قادر انه يزلزل الدنيا كلها. فهنا قال له صوت دم اخيك صارخ الي من الارض. دي طمنا ان مفيش مظلوم دمه راح حضر ابدا، لا، لان دم المظلومين عند ربنا صوته عالي، فلازم ربنا يتابع، القصة ما خلصتش. فالان ملعون انت من الارض التي فتحت فيها لتقبل دم اخيك من يدك. الأرض نفسها تلعنك، يعني أنت مش هتعرف تعيش يومين في الدنيا دول. وإن كان ربنا لم يعاقب قايين بموت مباشر، إنما الأرض عيشته طول حياته زي الميت، عاش في رعب، عاش في خوف، عاش في بؤس، لدرجة أنه قال ذنبي أعظم من أن يحتمل. طبعا هو برضو مش عارض يتوب، خلي بالكم، لأنه هو مستسلم لإحساس الذنب الفظيع، لكن بدون توبة. التوبة بتشيل إحساس الذنب. وبعدين قال له طب أنا كان أي حد هيقابلني هيموتني. وهنا ساعات يجي سؤال مين هيقابله؟ ما هم أربعة كلهم على بعض. لا، آدم وحواء جابوا أولاد كتير بعد كده، وكان طبيعي في الجيل الأولاني يتزوجوا من بعض. فجي بعد كده شيث اللي هو جد ربنا يسوع له المجد، وقايين اتجوز من الإخوات البنات اللي جم، وبقى في شعوب. فهنا كان متوقع انه عملته في هابيل دي مش هتختفر وهيطلع ناس تموته. فربنا قال له لا، انا هوقف الحكاية دي، هحط لك علامة تحميك من الموت. ودي كانت أول إشارة أن هناك علامة تحمي الإنسان من عمايله، تنقذه من الموت، علامة تتحط حتى على المجرمين تحميهم من الموت. بس يا ترى هو عايش كما يليق بالعلامة دي ولا لا؟ هل هو مصدق في العلامة اللي جه بيها ابن الإنسان في الآخر يقول تظهر علامة ابن الإنسان في السماء، ولا العلامة دي ملهاش قيمة بالنسبة له؟ قايين لم يتب حسب تفسير الآباء، وكمل حياته في الشر، وطلع من أولاده أسوأ ناس لأنهم استلموا عن أبائهم الشر، عن جدهم قايين الشر، وامتلأت الأرض بالفساد ولم تعد الأرض تمجد الله بأي شكل. وحصل تزاوج بين أولاد قايين أولاد الشر وبين أولاد شيس اللي لسه فيهم رمق، أهبيل مات ما سابش أولاد، وللأسف الشر هو اللي عم. ودي كانت بداية قصة الطوفان وقصة نوح. إذن قايين وهابيل يحكوا لنا أول مأساة في تاريخ عائلة البشرية الأولى آدم وحواء. أي مرار كان عند آدم وحواء لما قايين قتل هابيل؟ ربنا يحمينا من الشر ويثبتنا في المسيح مخلص العالم. فكركوا تاني في إيميل البرنامج، نتمنى تبعتوا لنا أسئلتكم. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد آمين.